الحمد لله الولي الحميد وأشهد أن لا إله إلا الله الغفور الودود ذو العرش المجيد الفعال لما يريد أنزل كتابه عطاء بلا حدود وكنزا لا يبيد وبرهانا لا يحيد وحجة لا تميد نور وبيان وحق وبرهان ومجد تليد على مدى الأزمان وعلم وإيمان وقول سديد وعدل وإحسان ووعد ووعيد جعلنا الله ممن يرعاه حق رعايته ويتدبره حق تدبره ويقوم بقسطه ويوفي بشرطه ولا يلتمس الهدى في غيره وهدانا لأعلامه الظاهرة وأحكامه القاطعة الباهرة وجمع لنا به خير الدنيا والآخرة فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وعرف به من النكارة ففتح به أعينا عمياء وآذانا ثم وقلوبا غلفا فأوضح به المحجة وأقام به الحجة وجعله قفيم الجنة والنار وميز به بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان ومن اهتدى بهدى القرآن وتابع الرسول الخاتم عليه الصلاة وأزكى السلام ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء 13 بين يدي موضوعنا الدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة قواعد وأصول وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أمين أحبتي في الله ما زالت وقفتنا مستمرة مع الأصل الأول من الأصول العلمية لأهل السنة والجماعة مع التوحيد الخالص لله رب العالمين فيما مضى من لقاءات بينا فضل التوحيد من الكتاب والسنة ثم تكلمنا عن مفهوم لا إله إلا الله وشروط قبولها عند الله رب العالمين وفي هذا اللقاء إخوتاه نتكلم بمشيئة الله تعالى عن أنواع التوحيد فحديثنا في هذا اللقاء يدور حول أنواع التوحيد فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعيشها لحظات بين يدي هذه المسألة الهامة المتعلقة بتوحيد الله رب العالمين وفي البداية لابد من تمهيد بين يدي الحديث عن أنواع التوحيد ذكر الله تعالى في كتابه الكريم أنواع التوحيد في آيات كثيرة ومن ذلك قول الله تعالى في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين فلفظة الله إشارة وبيان لنوع من أنواع التوحيد هو توحيد الألوهية ولفظة رب إشارة وبيان لنوع آخر من أنواع التوحيد هو توحيد الربوبية تواصل السورة، فيقول الله تعالى بعدها الرحمن الرحيم. هذه الآية إشارة إلى النوع الثالث من أنواع التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. وكذلك في نفس السورة في قول الله تعالى مالك يوم الدين، مالك إشارة إلى توحيد الربوبية، الخالق المالك المدبر الله. كذلك في نفس السورة إياك نعبد وإياك نستعين إشارة لتوحيد الألوهية وهو توحيد العبودية. والآيات كثيرة كثيرة على مائدة القرآن الكريم، منها سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، رب توحيد الربوبية، ملك الناس توحيد الربوبية، إله الناس توحيد الألوهية، سورة الإخلاص قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن هذه النصوص ترد على بعض من أنكر هذا التقسيم لأنواع التوحيد. نعم، الصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم هذا التفصيل والتقسيم، لأنهم ما كانوا بحاجة لهذا التقسيم، الإيمان كان راسخا ثابتا قويا لدرجة كما ذكر أن بعضهم كان يقول لو كشفت الحجب ورأيت الجنة والنار ما ازددت إيمانا. إن خلاص الإيمان وصل لإيه؟ للقمة، ومش محتاج، يعني الإيمان كان مستقرا راسخا. وأخذوا العقيدة من آيات القرآن ومن فم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بمرور الزمان وظهور علم الكلام والاختلاف والجدال، فهنا كان لابد من تقسيم وتأصيل وتفصيل من باب البيان والفهم، كما ذكرنا في لقاءات مضت. فذكرت لكم مثلا قضية المسح على الخفين، هذه مسألة فقهية، غير أن صاحب العقيدة الصحوية جعلها من مسائل الاعتقاد، رغم أنها مسألة فقهية لا علاقة لها بالاعتقاد، فقال ونؤمن بالمسح على الخفين. سبحان الله، لماذا جعلها من مسائل الاعتقاد؟ عندما نشأت الروافد الذين أنكروا المسح على الخفين، فعند ظهور البدع وعند ظهور الفتن لابد من التميز، فأهل الحق لابد أن يتميزوا عن غيرهم، فعندما تنشأ البدع لابد من إظهار الحق. كذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية، يقول رحم الله زمانا كان المرء يكفيه أن يسمع أو يرى أن النبي فعل فيفعل، ولكننا ابتلينا بزمان كثر فيه القيل والقال وكثر فيه الجدال، من أجل ذلك اضطررنا للبحث فيما هو واجب وما هو مندوب وما هو مستحب وما هو مكروه، لأن درجات الحكم الشرعي هذه المعروفة عند الأصوليين ما كانت معروفة عند الصحابة بهذا التقسيم. سبحان الله، ما كانش الصحابي يقول مثلا هذا الفعل واجب ولا سنة، كان عنده حاجة واحدة، فعل النبي نفعل، ترك النبي نترك، ما عندوش بقى اللي عندنا الآن التقعر والتنطع والتشدق ده عند الكثيرين إلا من رحم ربي وعاصم. أبدا. ولذلك عمر علمنا هذا الدرس رضي الله عن عمر، عندما وقف أمام الحجر الأسود وقال أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك، ف ثم قبل عمر وقال هكذا فعل النبي. ما كانش بقى يسأل دي واجب ولا سنة، واضح؟ وهذا لمزيد علمهم وفضلهم، فلما يقل العلم نبدأ نسأل بقى سنة مؤكدة يعني غير مؤكدة. طيب يعني بنقول لك فعل النبي محمد، ألا يكفيك أن النبي فعل؟ واضح؟ يعني سبحان الله، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سفر من أسفاره فيمر على مكان فيأمر دبته أن تدور في هذا المكان، ثم ينزل عن ظهرها ويقف فيبتسم، ثم يركب الدب وينصرف. لاحظ أقرانه أنه كلما مر بهذا المكان يفعل هذا الفعل، فأرادوا أن يسألوا فسألوه عن سبب هذا الفعل، فقال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، في هذا المكان دارت دابة النبي فنزل عنها النبي، فوقف النبي وابتسم، ثم ركب النبي وانصرف، فأنا أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن الأمر يعني ملوش علاقة بأي شيء، يمكن الدابة كده أمر جبل دارت، واضح؟ إنما لا، هو شاف النبي الفعل ده حصل والنبي ابتسم ومشي، خلاص هعمل زيه، واضح؟ شوف مدى الاتباع، شوف مدى الاستنان بسنة النبي محمد. فمن هنا لما نشأت البدع ونشأت الفرق وعلم الكلام والأهواء، فاضطر علماء السلف من التأصيل والتفصيل من باب إرساء قواعد المنهجية حتى يستوعب المسلم العقيدة استيعابا كاملا، واضح؟ فالآيات كثيرة كثيرة تبين أنواع التوحيد، وفيها الرد على من أنكر من بعض المعاصرين. فكما تعلمون أن منهجنا الدليل، لا نتكلم إلا بالدليل، إنما الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة، واضح؟ فدائما المسلم الذي يريد الحق لابد ألا يتكلم في دين الله إلا بالدليل. كثيرا ما أقول لكم الدين ما فيش حاجة اسمها هو كده، لا مفيش حاجة اسمها هو كده، في حاجة اسمها قال النبي، قال الله تعالى قال النبي، قال أصحاب محمد، واضح؟ فيما يرفع إلى النبي أو ما وقف على الصحابة ووافق إجماعا سكوتيا منهم إلى آخره، كما هو معروف في علم الأصول. فلا بد أن يكون الطالب محصنا بالعلم، عشان يجي حد يقول لك يا عم الشيخ تعالى استنى بقى، التقسيم ده بدعة، أنت جبت منها التقسيم بقى توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، طبعا ده إن دل على شيء يدل على جهل هذا المتكلم. ما نتكلم إلا بالدليل، نقول تعالى أخي الله يرضى عليك اقرأ سورة الفاتحة جيدا وأنت تتعرف على أنواع التوحيد، الحمد لله رب العالمين، أهو لفظ الله توحيد ألوهية، الله يعني مألوه يعني معبود بحق، رب العالمين رب الخلق بأنعامه جل وعلا وأفضاله، خلقهم ورزقهم ودبر أمورهم وصرف كونه جل وعلا كما شاء وكيفما يشاء، سبحانه لتوحيد ربوبية، مالك يوم الدين الملك توحيد ربوبية، يملك الأمر جل وعلا وله الحكم والسلطان جل وعلا توحيد ربوبية، الرحمن صفة من صفات الله، الرحيم صفة من صفات الله، اسم وصفة لأن كل اسم يتضمن الصفة ولازمها أسماء وصفات، واضح؟ فما جئنا بشيء إلا بدليل، واضح؟ والقرآن مملوء بالآيات البينات الدلات على هذا التقسيم. ولهذا فقد ذكر أهل العلم من سلف هذه الأمة ومن كافة المذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أنواع التوحيد الثلاث. ويمكن الذي أصل لهذه المسائل هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تفصيلا. إذن أنواع التوحيد ثلاثة: الأول توحيد الربوبية، الثاني توحيد الألوهية، الثالث توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وسوف نتناول هذه الأنواع على مراحل. سنبدأ الليلة إن شاء الله تعالى بالنوع الأول من أنواع التوحيد، وهو توحيد الربوبية. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما المقصود بتوحيد الربوبية؟ قال أهل العلم: توحيد الربوبية هو الإيمان بوجود الله رب العالمين، واعتقاد تفرده جل وعلا في أفعاله، واعتقاد تفرده في أفعاله. يعني باختصار أن توحد ربك في أفعاله جل وعلا، أن توحد ربك في أفعاله. لما أجي أسألك من الخالق هتقول لي إيه؟ هتقول إيه؟ الله. فأنا بوحد ربي في أفعاله جل وعلا في الخلق. طب من الرازق؟ الله. من المالك؟ الله. من المدبر؟ الله. لذلك يقول العلماء: فتوحيد الربوبية أن توحد ربك في الخلق والملك والتدبير بالأدلة. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. إذا من الخلق من الخالق؟ الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يبقى الخالق من؟ الله سبحانه جل وعلا. تبارك الذي بيده الملك. يبقى من المالك؟ الله. مالك يوم الدين. من المالك؟ الله. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. يبقى من المدبر؟ الله. يبقى توحيد ربوبية ان انت بتوحد ربك في افعاله جل وعلا، خالق مالك مدبر سبحانه جل وعلا. بعض اهل العلم عرف توحيد الربوبية بقوله: هو الاعتقاد بان الله هو الخالق الرازق المدبر لكل شيء وحده لا شريك له. يبقى التعريف في نفس الباب. يبقى أنا عايزة تحفظ كده باختصار: توحيد الربوبية أن أوحد ربي في أفعاله جل وعلا، خالق المالك المدبر، مع ذكر الأدلة. إن عندنا مصادر العقيدة إيه؟ توقيفية، لا تخضع للاجتهاد ولا للرأي، من الكتاب والسنة. فيش حاجة اسمها كده، لا بقول لك مش حاجة اسمها كده، هو كده لا. تقول قال الله، قال الرسول. عقيدة مصادرها توقيفية، كتاب وسنة، لا تخضع لاجتهاد ولا لرأي. ما يقول لك أنت تقول الخالق الله، هات لي دليل من القرآن الخالق الله. الأدلة كثيرة جدا جدا. واضح؟ ألا له الخلق والأمر. طب دليل من ربنا المالك، مالك يوم الدين، المدبر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، الآية سورة السجدة. إذن تذكر المعنى أو التعريف بأدلته. يجي واحد يقول لك: يا عم الشيخ طيب واحدة واحدة، الله يرضى عليك، لأن احنا بنقرأ القرآن كده، بنقرأ بعض الآيات اللي بتنسب الخلق للمخلوق. مثلا في قول الله تعالى في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إيه ده يا عم الشيخ بقى؟ أحسن الخالقين يعني في خالقون غير الله؟ نقول لك أيوه. أنت بقى طالب علم لازم تكون على فهم. الخلق ينقسم قسمين، خلق حقيقي وخلق مجازي. الخلق الحقيقي الذي يكون من لا شيء ومن عدم، وهذا لا يكون إلا لله الواحد. وفي خلق مجازي، خلق من مادة مخلوقة لله. يعني مثلا بتشوف انتوا قضية الدمية دي الموجودة في المحلات، سموها باربي ومش عارف ايه، سموها العروسة. خلاص كده شفتوا العروسة؟ سموها انتوا باربي؟ باربي ها؟ وفيها اسماء تانية؟ عروسة. وهي في اللغة العربية دمية. هذه عبارة عن قطعة بلاستيك تجد منها اللي بتحرك، تقول ماما وبابا وتفتح وتغمض. وأذكر أن بعض الإخوة جاب لي بنت صغيرة كده عروسة ببزازة، تشيل البزازة تروح تبكي، تحط البزازة تسقط، تقومها تقعد تقول بابا، تنيمها تقول ماما. قطعة بلاستيك، ما هو ده نوع من انواع الخلق ولا ايه؟ ولذلك في الحديث الجماعه المصورون دول لما بيعملوا التماثيل والاصنام يضاهئون بها خلق الله، يوم القيامه يقال لهم انفخوا فيها الروح. ما هو ده اسمه نوع من انواع الخلق، ولكن خلق من ماده مخلوقه لمن؟ لله. بنسميه الخلق المجازي. انما الخلق الحقيقي لمين؟ لله. ذكر أحسن الخالقين، لأن هؤلاء خلقوا من مادة مخلوقة لله، إنما الخلق الحقيقي لمين؟ لله عز وجل. ولذلك في مقام التعجيز، إن الذين تدعون من دون الله لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يطلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. شوف الذبابة دي بقى يخلقوا لنا ذبابة طيب فيها روح كده وحياة وتتحرك وتروح وتيجي، لا تكونوا إلا لمن؟ لله سبحانه جل وعلا. عشان لما حد يقرب عليك شبهة تبقى بتعرف ترد وتقدر تعقيدها ازاي، ما انت طالب علم ازاي، لازم يكون عندك الردود بالأدلة. طب يا عم الشيخ برضو في الملك، أنا أقول إن الساعة دي ملكي مثلا، الشيخ لابس ساعة أهو تيجي تقول لي ايه دي بتاعتني، يقول لك بتاعتي دي ملكي انا، والدار ملكي، السياره الاوتو ملكي. اه ملك، ما في ملك اقول لغير الله؟ نقول لك اسمه الملك المجازي برضه، ما نفس القياس اهو، ده ملك مجازي لانها عاريه. واضح كده انا عندي الساعه اهو، اه اشتريتها بقت ملكي صح كده، لكن هموت وهتركها، ليس ملكا حقيقيا، عاريه. مش الدنيا كده عرض زائل يأخذ منها البر والفاجر؟ فده اسمه ملك مجازي. إنما الملك الحقيقي لمن؟ لله الذي أعانني وأعطاني صحة وقوة على السعي والتكسب والعمل هو الله، واللي يسر لي شراء ما أملكه الآن هو الله. فكله بينسب لمين؟ ينسب لله عز وجل. واضح؟ يبقى إيه بقى معنى توحيد الربوبية؟ أن أوحد ربي في أفعاله جل وعلا، في الخلق، في الملك، في التدبير. واضح؟ احنا ماشيين واحدة واحدة، عشان القضايا دي مهمة جدا ان تكون مؤصلة عندك، تبقى واضحة بينة. فلما تلاقيني بعيد كثيرا اعرف ان المسألة دي مهمة، فدايما بكرر فيها. ليه؟ لان التكرار بيفهم الشطار ويوضح للأبرار. قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. مش نقول الجماعة الجهلة بيقول لك مش عارف التكرار بيعلم ايه، لا مش عندنا الكلام ده، ده كلام جهل. والله الحمار مهما قررت له مش هيتعلم، انه حمار دغل مش هيتعلم. واضح؟ سبحان الله، ده حتى القرآن ضرب به المثل، بني إسرائيل اللي حصلوا العلم ومش عارف إيه ولكن لم يعملوا به، ضرب مثل بإيه؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا. تخيل حمار وحاطط فوق منه مكتبة علمية فيها أمهات الكتب، يعرف قيمتها؟ في الآخر اسمه إيه؟ حمار. يبقى التكرار بيعلم الشطار ويوضح للأبرار، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأنا عايزك كده دايما مش أي كلام يقول تردده، أنت طالب علم، أنت مسلم، لازم تعرض كل قول على الكتاب والسنة. إن ياما ألفاظ بنقولها بعيدة عن العقيدة وبعيدة عن المنهج، وقد ترضي صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. فالمسلم دايما في أي لفظة يعرضها على الكتاب والسنة، ما يكررش بدون ما يعرض على الكتاب والسنة. يعني كثيرا بعض الناس لمثلا يدعو الدعاء، يجي في الدعاء يقول لك اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، ده دعاء باطل، والناس ما شاء الله عم تردده باطل باطل. زعم الشيخ يا سيدي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والسلب بعد العطاء. يعني النبي استعاد من القضاء السيء. إزاي بتقول اللهم إني لا أسألك رد، لا يا رب أسألك رد القضاء السيء، أنا مطالب بهذا، لأن الدعاء قدر. الدعاء إيه؟ قدر. فأنا الشاهد مش عايزك تسمح حاجة بدون عرضها على كتاب السنة أو الرجوع للعلماء. إن البعض للأسف الشهوة واحد مثلا صوته جميع عمال يدعي، تروح أنت اللي بيصح وردده. ويا ما ناس بيدعوا بأباطيل ومخالفات عقدية واعتداء في الدعاء والناس بتردد، واضح؟ فالمسلم بقى مش كده، المسلم دايما يعرض على الكتاب والسنة عن طريق أهل العلم. طبعا الثقه يرجع لأهل العلم ويسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الرحمن فاسأل به خبيرا سبحانه وتعالى. فهمنا بقى معنى توحيد الربوبية، يبقى توحد ربك في أفعاله جل وعلا، وهو يشتمل على ما يلي. احفظ معايا بقى. واحد، الإيمان بوجود الله تعالى، الإيمان بوجود الله تعالى. ثانيا، الإقرار بأن الله تعالى خالق كل شيء ومالكه ورازقه، وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله، القادر على ما يشاء، المقدر لجميع الأمور، المتصرف فيها، المدبر لها، ليس له في ذلك كله شريك. حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: كنت غلاما صغيرا وكنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصفوف، أو كما قال النبي. يبقى المتصرف في كل شيء من؟ الله. المعطي المانع الله، بيده مقاليد الأمور سبحانه جل وعلا. دي العقيدة يا جماعة. ليه بنرى الكثيرين يقع في نفوسهم الخوف من المخلوقين؟ لأن العقائد إيه؟ خارج. فاعتقد أن المخلوق يستطيع أن يضر وأن ينفع، فدي مشكلة خطيرة جدا، ده نقص في التوحيد، ده مصيبة خطيرة جدا. فكلما صحت عقيدة المسلم، كلما قوي فؤاده وعلم أن الأمر بيد الله، خلاص بقى واضح. يبقى المتصرف في جميع الأمور هو الله. وقد تكاثرت الأدلة من القرآن والسنة في إثبات الربوبية لله تعالى، فكل نص ورد فيه اسم الرب أو ذكر فيه خصيصة من خصائص الربوبية كالخلق والرزق والملك والتقدير والتدبير وغيرها، فهو من أدلة الربوبية، كقول الله تعالى في سورة الفاتحة كما ذكرت في مقدمة اللقاء: الحمد لله رب العالمين. رب أي توحيد الربوبية. طبعا العالمون هنا جمع عالم، وكقوله تعالى في سورة الأعراف أي 54: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق أي خلق خصيصة من خصائص الربوبية. وكقوله تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء، سورة المؤمنون آية 88. الملكوت يعني الملك. وقد أمر الله تعالى العباد بالنظر والتفكر في آيات الله الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية ليستدلوا بها على ربوبيته سبحانه وتعالى. من ذلك قول الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سورة الذاريات الآية 20 وما بعدها. فأخبر الباري جل وعلا أن في الأرض آيات وعلامات كثيرة تدل على عظمة خالقها جل وعلا وقدرته الباهرة، مما قد خلق فيها من صنوف النبات والحيوانات والجبال والصحاري والرمال والبحار والأنهار، وكذلك ما خلق في الإنسان من الآيات الكثيرة التي تدل على ربوبيته جل وعلا، ومن ذلك ما في تركيبه من الحكم. شوف تركيبك أنت، سبحان الله، كل عضو وضع في الموضع الذي هو في أمس الحاجة إليه بتقدير عجيب. العين موضعها سبحان الله في مكان لا يصلح لها مكان غيره في بدن الإنسان. تخيل مثلا أن العين تكون في الرجل، ها؟ طب تخيل أن الأسنان تكون في الإيد. تخيل كده معايا. طيب تخيل أن أسنانك بتطول أو زي شعرك، سبحان الله، فيها مشكلة، مشكلة خطيرة جدا. شو المفاصل اللي في جسمك ساعدك على الحركة البطنية، سبحان الله. تخيل مثلا ان الايدين ما فيهاش مفاصل تبقى عاملة كده مثلا، ما بتتحركش، هتعيش ازاي؟ تتحرك ازاي؟ تبقى روبوت، انسان آلي. شفت الآلي؟ حديد، لكن سبحان الله مفاصل تحرك. تخيل ان ودانك مثلا في صدرك، امر غريب فعلا، سبحان الله. شوف الحكمه يا جماعه. المسلم عندما يتفكر في هذا لا يملك الا ان يسجد شاكرا لله الذي خلقنا في احسن الصور سبحانه جل وعلا. حكم جليله جدا. طب شوف كمان النعم اللي فيك في نفسك. نعمة مثلا ذكرتها لكم من قبل أذكر، هي نعمة تعدد المخارج في الإنسان. شوف مخرج العين ملح، ومخرج الأذن مر، ومخرج الفم حلو. مخرج العين إيه؟ ملح. مخرج الأذن مر، الصماغ الموجود في الأذن ده مر، الفم حلو. ما سألتش نفسك ليه تعدد المخارج ده؟ قال أهل العلم: جعل مخرج الأذن مرا لأن هذا الموضع لا يصلح أن يكون مرتعا للهوام والحشرات. أنت بتنام بالليل، لو كان حلو جواه عسل مثلا كان يحصل إيه؟ نحل وصراصير وخنافس، انت تبقى مشكله، انت تبقى ملقف لكل الحيوانات والحشرات، وانت نايم بالليل تقوم تلاقي ودنك مسدود من النمل، النمل يموتك، اه والله ياكلك يموتك، تخيل النمل ياكلك يموتك لو هنا في عسل او في حلو جوه هنا، انما لا ده جعله مر عشان تيجي مثلا النمل تخش تروح جايه، ما اقدرش اقعد هنا، لا ما هو ده الحفظ بقى. امال ايه يا عم الحفظ؟ اله عظيم. واذكر لكم اننا في يوم فعلا والله دخل في اذني برغوت، عارفين البرغوت طبعا الحمد لله، والله ما تستطيع تنام، فاللي انت عامل لي 7 رجاله وعمال تعمل عنطر على اخوانك المسلمين وتزعق لده وتضرب في ده وتنكر بده، برغوت ما ينامكش ليه؟ عشان تعرف قدر نفسك، انت مش عارف انا مين؟ مين انت؟ انت مين؟ مين انت؟ ومين انا؟ مخلوق ضعيف جدا، فين انت من خلق الله؟ النبي يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 عام، 700 سنة من الأذن للكتف، ملك مين أنت بقى؟ ده احنا عاملين دورك مش شايفينك، وعامل لي أنت بس سبحان الله لسانك ده، لسانك هي المشكلة في لسانك ده يا سبحان الله. ما هو البلاء منوط بمنطق اللسان، نزول البلاء منوط بإيه؟ بمنطق لسانك، عشان تعرف قدرك بس وتخلي بالك قوي. ازاي الكلام ده عم الشيخ؟ تعالوا نشوف القرآن يتكلم عن قصة قارون اللي ربنا من عليه بالنعم والمال والذهب والثروات، وجاء المصلحون ينصحون له بعدم الفرح عن الكبر وكذا، ما اسمعش الكلام وخرج في الزينة كما تعلمون، وقرأوا أواخر سورة القصص، وبعدين قال كلمة عجيبة، شوف منطق اللسان بقى، قال إنما أوتيته على علم عندي، أو اللسان أهو كان من نتيجة الكلمة دي إيه؟ فخسفنا به وبداره الأرض، كلمة أهلكت صاحب الجنتين، قال إيه؟ وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وكفر بالله. كلمة هي النتيجة، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي قوية على عرشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد، كلمة ينزل بها البلاء. فرعون قال إيه؟ قال أنا ربكم الأعلى، كلمة، فكان من المغرقين. النمرود بن كنعان قال أنا أحيي وأميت، كلمة، بعوضة قتلته بأمر الله الواحد. يبقى البلاء نزوله مرتبط بإيه؟ بكلمة، بمنطق لسانك أنت. عشان كده بقول لك لما تيجي لقات شوف نفسك بتقول بتتكلم في ايه، اوعى تغفل عن نفسك. فالبعض مفكر نفسه ولي، ممكن اغتبت فلان، ممكن نميت على فلان، ممكن طعنت في فلان، ممكن 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 يروح يجي لك البلاء على طول، كما قال علي رضي الله عنه وارضاه لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبه، ولا يرفع الا بتوبه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. شوف كلمة، والنبي قال إن العبد ليتسوه بالكلمة من سخط الله لا يبكي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، أو كما قال النبي 70 سنة، كلمة تدخلك النار 70 سنة لأنها من سخط الله. فنخلي بالنا يا جماعه من اللسان قوي، خلي بالك من منطق لسانك قوي، ضن بالقول حتى لا يقودك الى النار، خليك بخيل في الكلام، اقفل بقك عليه خالص. ما انا قلت لك قبل كده من رحمه ربنا ايضا فينا انه جعل اللسان مغاليق شفتين، الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، جعلت مغلقين للسانك عشان يقول لك خلي بالك انتبه، اقمنا عليك حجه منك،
في الحلال تجد الفم مفتوحا وفي الحرام مغلق. قول كده حلال، ما تقوله حلال فمك ماله مفتوح، والله حلال حلال. طب نقول مع بعض حرام، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في حرام؟ اتقفل. وفي انفسكم افلا تبصرون، حج عليك من نفسك مغاليقه اهي. عند الحرام يقول لك اقتل، لكن في الحلال اتكلم، في المباح اتكلم، امر بمعروف اتكلم، نهي عن منكر اتكلم، اصلاح اتكلم. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. يا تقول خير يا تسكت، ما فيش خير عندك اسكت، يبقى ده برضو خير. صمتك خير انك تسكت. فسبحان الله برغوث ما ينعنكش الليل، اللي عمال تتكلم وتقول انا وانا 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 انا اعمل وسوي، تعمل ايه؟ بطل بقى كذب بقى، لان انت كذبت كتير قوي، الله يرضى عليك. بطل كذب، واعلم ان الملك هو الله، وان الجبار هو الله القائل في الحديث القدسي الذي يرويه نبينا عن ربه: الكبرياء ردائي والعظمه ازاري، من نازعني في واحد منهما ادخلته النار. اوعى الكبر، اوعى النفخة، اياه اوعى النفخة دي، فان النفخة دي ضيع. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فبرغوث ما ينامكش الليل، شوكة تنيمك وترقدك، جسمك يسخن وحالتك بؤس ومش قادر تتنفس، شوية برد عمال ترشح من فوق ومن تحت، شوية سخونية يا دي الليلة لو سنة وجعتك، شوف ألم الدرس ولا السنة، إيه اللي بيحصل؟ تترعش وحالتك بؤسك. هو أنت ده؟ هو أنت ده؟ بتتكبر بقى ليه؟ يبقى جعل مخرج الأذن مر عشان يحفظك، إن الموضع ما ينفعش يكون مكان للحشرات وإلا تهلك. طب جعل مخرج العين ملحا، لأن العين رخوة لينة، والرخو اللين حتى لا يفسد يحتاج إلى دباغة مستمرة. شوف كده البهيمة لما بنذبح الشاء أو الخروف وبتسلخه، الجلد بتاعه لين كده، بمجرد ما تسلخه يقول لك الحقه بالدباغة، حط عليه ملح وكرم. ليه؟ يقول لك لينجس ويعفن، لانه لين رخ. وهالعينه هي وسط كده لينه خالص، لو لم تطبخ باستمرار لفسدت. من اجل ذلك جعل مخرجها ايه؟ ملحا، دباغه مستمره، عشان عينك ما تفسدش والا تضيع والا تنجس وتدود وحالتك تبقى بوك. فسبحان وذلك الجماعه العوام يقول لك ايه؟ ما لا حد بيبكي خلوا له ابكي، اغسل عينيك. الست العامية خالص خليه يبكي، سيبوه يبكي، الدموع بتغسل العين، بتغسل انها ملح، فبتنظف وتطهر. فسبحان من جعل مخرج العين ملحا عشان يحفظ عليك نعمة البصر ويصونها لك. طب جعل مخرج الفم ايه؟ حلوا. ليه؟ انه تخيل ان مخرج الفم بتاعك مر، تعيش ازاي؟ حياتك كلها تبقى مرار أو ملح، حياتك كلها تبقى ملح. ولكن من رحمته بنا أن جعل مخرج الفم حلوا عذب، ريقك ده عذب، لا هو ملح ولا مر، عشان تتمتع بالحلال الطيب. نعم يا جماعة، والله في النفس لازم نلتفت لأنفسنا كويس، شو بتتحرك إزاي، بتتكلم إزاي، بتسمع إزاي، بتلتفت إزاي، تشعر إزاي، بتتذوق إزاي. سبحان الله، ده أمور عجيبة جدا والله يا جماعة. الإنسان ده كون لوحده، سبحان الله، ده ربك بس فيك الآيات العجيبة. يعني أنت كون لوحدك من نطفة، قطرة ماء، يا الله أنت اتخلقت من قطرة ماء، قذرة مهينة لو ظهرت على ثوبك لاستحييت أن يراك به الناس. ولا إيه؟ مش من ماء الرجل؟ قد ما سألتش نفسك قطرة الماء دي أين كان جهاز الإبصار فيها؟ وأين كان جهاز السمع فيها؟ وأين كان جهاز النطق فيها والتذوق والشعور؟ الله أكبر، آيات. ولذلك يقول القائل: الكون مشحون بآيات، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. كل الطبيب تخطفته يد الربا، يا عالما بالطب من أرداك. وكل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. وكل الصحيح يموت لا من علة من بالمنايا، يا صحيح دهاك. وكل البصير وكان يحضر حفرة فهوى بها، من الذي أهواك. بل سائل الأعمى خطأ بين الزحام بلا اصطدام، من ذا يقود خطاك. وكل الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، من الذي يرعاك. وكل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، من الذي أبكاك. وإذا رأيت الثعبان ينفث سمه، فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. وانظر بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وكل الشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى كان بين فرث ودم، من الذي صفاك. الله وراء ذلك كله، إن لم تكن تراه فإنه يراك. سبحانه. ولله در القائل: فوعجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد سبحانه جل وعلا. فأمرك الله بالتفكر والتدبر والنظر عشان تصل لهذه الحقيقة، ربوبية الرب جل وعلا. في الآيات: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف فتحت. ولذلك كان شريح القاضي رحمه الله تعالى ذات يوم ترك مجلس القضاء وذهب إلى سوق البعير، سوق الجمال يعني، فتعجب الناس وسألوه: يا قاضي المسلمين، تركت مجلس القضاء وأتيت سوق البعير؟ فقال: جئت لأطبق آية من كتاب الله. آية؟ قال: وما تلك الآية؟ قال: قول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فراح يتفرج على البعير والجمل، خلص بيشوف دقة الصنع والحكم الربانية في البعير، راح يشوف إن القرآن أمرنا بالنظر. طيب كم مرة أنت كده طبقت الآية دي؟ إحنا الجمل بيعملوا له السياحة دلوقتي أو المسابقات ولا إيه؟ طيب من تدبر؟ يقول لك: سبحان الله في خلق الجمل ده. يقول لك: عدسة عين الجمل بخلاف عدستنا إحنا مقعرة، فيرى الصغير كبيرا. يعني الجمل، عارف الطفل الصغير ده بالنسبة للجمل شايفه جبل عملاق، عشان يسخر. وإلا كان دفنا كلنا، كان يمشي معاك الجمل ده لو شافك على حقيقتك، يا بتاع انت اللي قد كده هو ده كان كلب. جرب كده انت وامشي جنب الجمل كده قريب منه عند وشه يروح يشوح بوشه كده لانه شايف عملاق قادم عليه عينه بتكبر قوي فشايفك عملاق ودي نعمه التسخير بقى عشان يمشي كده تلاقي عايز قد كده اهو ماسك الجمل وبيجري بيه والجمل مش ماشي معايا جمل يا ابن الايه ربنا سخره جفونه عشان الرمال له كده مفتاحات يقفل ومفتح شايف عشان الرمال تخش جوه عينيه طب بالله عليك شفت انت كده تقدر تمشي حافي في الصحراء لمدة نص ساعة بس في الشمس رجليك تتسلخ ده الجمل بيقعد شهور ماشي في الصحراء الجمل لابس حذاء سبحان الله شوف التسخير يا جماعة عايزك تنظر وتشوف الآيات الرملة محرقة والجمل ماشي يتنطط ولا عارف ومش لابس حذاء ولا مقفز ده احنا شوفوا شوية الزرد اهو لابس انا جورب وفوق الجورب لابس خوف وفوق الخوف حذاء وبرضه متكتكين الجليد قد كده برضه طب نيجي نمشي في الشاف الحر كده على الرملة حكيم يا الله نولع كل ميسر لما خلق له وتلاقي لونه بلون الصحراء الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ده مش بس كده يقول لك الجمل داخل تجويف البطن بتاعه أكياس بتملأ بالمياه يقعد يشرب يملى أكياس جوه بطنه قد كده عطش يطلع من جوه ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم في المعارك والغزوات كانوا بيعملوا ايه؟ مفيش مية يروحوا دافعين جمل ياخدوا منه المية الأول يخزنوها يشربوا ويتوضوا ويشربوا وياكلوا اللحم سبحان الله هو معد نفسه مجهز يقعدوا يسقوا الجمال يعذبوها خزانات مية جوه الله أكبر آيات يا جماعة والله لازم تتفكر تفكر تصل لحقيقة واحدة إن الخالق هو من؟ الله عز وجل وذلك أحد الأئمة قيل أنه أبو حنيفة رحمه الله تعالى مر في البادية فرأى امرأة عجوزة فأراد أن يختبر إيمانها والعلماء كان كل حياتهم دعوة لله واضح حياتهم كلها كانت لله فعايز يختبر إيمان المرأة فبيسألها سؤالا يا أمة الله ما الدليل على وجود الله ست في البادية ما هيش تدرس في ألمانيا زي حضراتكم كده ومش عارف جامعة في هامبورج وفي ألمانيا ومش عارف بروكن وجامعات وماجستير ودكتوراه ونيجي نسأله اقرأ سورة الفاتحة مش عارف يقرأها تخيل مصيبة خطيرة جدا زي بيذكر والله الحقيقة في بلد من بلاد الإسلام في قرية من القرى قدموا واحد يصلي ليهم صلاة جهرية رجل الأخ بيقسم بيقول لي أرى الفاتحة بالعافية وبعد ما خلص قال له ايه طلع البدر علينا والله العظيم مفكر طلع البدر علينا سوره من القران بيقرا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع يعني ربنا يسلم والله يا جماعه فالمرأة دي بقى في الباديه لم تتخرج من جامعات الغرب ولا شابه ذلك وابو حنيفه بيسالها سؤالا ما الدليل على وجود الله فنظرت اليه متعجبه تبتسألني عن وجود الله فقالت وهي لا تعرف كهذا إن البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير يعني شوف العرضية بقى البيئة بتستشهد بالبيئة هو البعر يعني فضلات البعير أو الحيوان يعني خرج يعني فضلات لما تمر في مكان تلاقي فضلة بتاعت حيوان بتقف مساحة حيوان كان ماشي من هنا وعملها وهو ماشي سيد ومشي وآثر السيف يدل على المسير ماشي في الصحراء في الرمال لقيت وطأ أقدام كان في حد ماشي من هنا ثم أرادت أن توضح فقالت يا هذا سماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يكفي هذا دليلا على وجود العليم الخبير الله أكبر قيل أيضا أن بعض الملاحدة أتوا أحد الأئمة من الفقهاء وبعدين قال أيها الإمام قالوا نحن لا نؤمن بوجود إله. جماعة بتوع لا إله والحياة مادة، عرفوا موجودين بعضهم بقايا وموجود، فهل تستطيع أن تدلل لنا على وجود إلهك بشرط أن لا تقل لنا قال الله أو قال رسوله؟ فنحن لا نؤمن بإله ولا نصدق برسول، عايزينك تقنعنا بوجود إلهك بس ما تقولش قال الله وقال الرسول. ليه؟ احنا ما عندناش إيمان أصلا بالكلام ده. فماذا يصنع هذا الإمام؟ قال انتظروني في يوم كذا في ساعة كذا، اداهم موعد وحدد لهم مكانا، في الموعد المحدد وفي المكان المحدد تعمد الإمام ألا يأتيهم في موعده، اتأخر عليه، فرحوا قوي قالوا بس لو كان في إله كان جه صاحبنا دللنا، ده ما جاش يبقى ما عرفش يدلل على وجود الإله. وفجأة لقوا الإمام وصل كلهم في صوت واحد، يا إمام لما التأخير؟ ألم يقل نبيكم محمد آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان؟ أنا حافظين برضو النص ده. قال بلى قال نبينا هذا، النبي قال أيه، ولكن قبل أن تتعجلوا سألوني عن سبب التأخير. ما حاجة عندنا اثناء الأعذار نسأل ليه التأخير من الأمر خارج عن الطاقة؟ قال وما سبب تأخيرك؟ اتأخرت ليه؟ قال وقفت على شاطئ النهر أنتظر مركبا يحملني إليكم فلم أجد، منتظر الباتو الشيب المركب عشان أجلكم ما لقيتش. قالوا ماذا صنعت وكيف أتيت؟ قال نظرت على شاطئ النهر فرأيت شجرة، وأنا واقف كده على شاطئ شجرة، فإذا بهذه الشجرة تتشقق ألواحا بمفردها، فجأة الشجرة بس تتقطع لوحدها. قالوا شجرة تتشقق بغير من يشققها؟ قال انتظروا لا تتعجلوا. وإذا بتلك الألواح ينزل اللوحة تلو اللوحة إلى النهر، الألواح نزل من الشجرة عم تنزل البحر، وإذا بتلك الألواح يركب اللوح فوق اللوح، فصنع القارب بغير صانع، قال انتظروا. وإذا بلوح يخرج من القارب إلى الشاطئ فيحمله، ده كمان شالوني كمان القارب شالوني، ووضعت في القارب ومشى بي حتى أتيتكم. حتى أتيتكم الكلام ده؟ قالوا يا إمام هذا الكلام لا يصدقه العقلاء، لابد لكل صنعة من صانع. قال أنتم تقولون هذا؟ قالوا نعم. قال يا قومنا سماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يكفي هذا دليلا على وجود العليم الخبير؟ قال يا إمام نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الفطرة فيك بتنادي عليك بتقول لك للكون إله واحد خالق مالك مدبر سبحان الله. حتى الملحد الملحد لو ركب البحر وارتفعت الأمواج وطلطمت وأوشك القارب على الغرق بيعمل ايه؟ بينظر فين؟ ينظر للسماء. الفطرة بتقول له في إله له العلوم، لما يخرج بره يرجع تاني الكفر ابن الايه. طب ما انت في الضيق قلت اهو رفعت سبحان الله، الفطرة فيك بتقول لك للكون إله. سواء عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وله في كل شيء آية تدل على أنه وحده سبحانه. فالآيات كثيرة، وقد أمر الله تعالى العبادة بالنظر والتفكر في آيات الله الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية ليستدلوا بها على ربوبيته جل وعلا. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ده كمان شوف خلق الإنسان ده يا جماعة، شوف اختلاف اللغات اختلاف الألوان اختلاف الأحجام، العلم والفهم والفكر والرأي اختلاف عجيب سبحان الله العظيم. ده بيدل على أن الخالق هو الله. رغم الاختلاف ده في الخلق تعال نشوف مثلا التوحيد في الضحك والبكاء. ما شفناش كده مثلا واحد بيضحك بالألماني وواحد بيضحك بالفرنساوي ولا ايه؟ الضحك كله زي بعض، بيختلف الصوت واحد لكن اسمه ضحك، تلاقي الشكل واحد ضحك. طب البكاء برضو كله ضحك زي بعض، ودموع بكاء. سبحان الله العظيم، سبحانك يا رب. بل كمان تطورت في الخلق، كنت قطرة مية بقت مضغة، بقت علقة، بقت مضغة، بقت عظام، بقت لحم نزخ فيك من الروح، ونزلت صغيرا يوم ضعيف، حركاتك ضعيفة جدا، لو واحد داس عليك تموت، حتة لحم قد كده هو. سبحان الله، يوم بعد يوم تبدأ تشد حيلك وتتحرك وتكبر شوية، حركاتك تقوى مع مرور الزمن، تكتمل فيك القوة والحركات، كل ما تكبر كل ما تكتمل فيك الحركة. سبحان الخلاق العظيم. وذلك كان بعض الآباء كده ابنه كان عقله قوي، فكان يقعد يبكي، الأب ابنه بيسبه أو فكان يقعد يبكي كده يقول سبحان الله، ده كان في إيدي حتة لحمة كنت أفعصه ما وشك كنت ارتحت منه. سبحان الله، دلوقتي كبر، كان حتة لحمة قد كده اهو، ويقضي حقه على نفسه ويمسحوا له ويغسلوا له وينظفوا. دلوقتي بقى خلاص رجليه شالت، بيسب ويطعن ويضرب كمان. فيقعد الأب يبكي يقول لك يا ده لو أعرف كده كنت دوست عليه والغير مات وارتحت منه، لكن له عمر وله أجل عشان يقرفك ويأذيك، يرفع به الله قدرك ويكون هو من الهالكين بعقوقه لك. سبحان الله، فدي كلها آيات، والآيات كثيرة جدا جدا. خلي بالك بقى، هذا النوع من التوحيد وتوحيد الربوبية لا يكفي وحده لدخول الإسلام، فهو يستلزم توحيد الألوهية العبودية، لأن المشركين في مكة كانوا يقرون بهذا النوع من التوحيد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ما الناس مقرين هم يا جماعة، عارفين أن الخالق هو الله، إما ما دخلوش الإسلام ليه؟ إن هم أشركوا فين؟ في الألوهية، جعلوا الله أندادا من صنم أو ملك أو بشر إلى آخره، فما دخلوش الإسلام، كفار مشركون رغم إقرارهم بتوحيد إيه؟ الربوبية. لكن لا يكفي لدخول الإسلام، لابد من توحيد إيه؟ الألوهية. قال علامة اليمن الإمام المجتهد محمد ابن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى: الأصل الرابع أن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون أن الله خالقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، سورة الزخرف 87، وأنه خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، الزخرف آية 9، وأنه الرزاق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأنه الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، سورة يونس الآية 31. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، سورة المؤمنون آية 84. وما بعدها فرعون رغم غلوه في الكفر وعناده إلا أنه أقر إيه؟ بهذا النوع من التوحيد. شوف الله تعالى يقول في حقه حكيا عن نبيه موسى عليه السلام، قال لقد علمت، ده موسى بيخاطب فرعون، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يعني أنت عارف كويس يا فرعون إن اللي خلق الله واللي أنزل الآيات دي الله، لقد علمت، يعني فرعون عارف، وإن كان ظاهرا جحد ولكن باطنا كان مقر وكذلك الملأ من قوم فرعون، وجحدوا بها ها واستيقنتها أنفسهم، يعني قررت النفس مكرين بأن الخالق هو الله، إنما ظاهرا إيه جحد. كذلك ممن أنكر هذا النوع من التوحيد ظاهرا في عصرنا الحديثة الشيوعيون الذين قالوا لا إله والحياة مادة، ده ظاهرا، لكن في قرارة النفس إيه؟ مقرون أن الخالق هو الله عز وجل. ده إبليس ما أنكرش، ده إبليس سبحان الله. وقال إبليس إني أخاف الله رب العالمين، سورة الحشر. وقال ربي بما أغويتني، ربي ده إبليس. فكل مشرك مقر بهذا النوع من التوحيد وتوحيد الربوبية. المسألة المهمة التي تعيها كويس من توحيد الربوبية استلزم توحيد الألوهية. فالذي أقر أن الخالق هو الله لابد أن يقر بأن المعبود هو الله. من اللي خلق الله؟ من اللي أنعم الله؟ من اللي جاد التصرف الله؟ يبقى يستحق أن يعبد، يستحق إيه؟ أن يعبد. نعم لا تعد ولا تحصى. ولذلك في سورة البقرة في أول نداء وفي أول أمر في القرآن قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالأمر بالعبودية ثم ذكر لماذا يستحق أن يعبد، ذكر خصائص الربوبية أو جعل لك الأرض فراش كالسرير، بل ومكنك من أن تقيم عليه أبنية، السماء جعلها لك سقفا بما فيها من شمس وقمر ونجوم وبما فيها من نعم من غيث وما شابه ذلك، إيه كمان أنزل المطر ينبت الأرض بعد موت، شوف النعم العظيمة دي كلها. فهو أمرتك بالعبودية الألوهية هو قادر لماذا أستحق، وبعدين بحذرك من إيه؟ من اتخاذ الند أو الشريك أو الشبيه سبحانه جل وعلا. وفي الحديث الذي رواه الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، حديث طويل جدا. فذكر في طياته النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أولهن أي أول هذه الكلمات أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق ذهب أو فضة ثم قال له هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبدا كذلك؟ شوف المثال الجميل أوي، سبحانك يا رب سبحانك، وإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا، حديث صحيح الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، الحديث بسند صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، حديث عند البخاري ومسلم. فهذا التوحيد الذي أقر به المشركون قديما وحديثا لم ينكره إلا شرذمة من الناس، أنكروه ظاهرا ولكن باطنا يقرون بذلك كما ذكرنا. وفي المسلمين الآن ممن ينتسب للإسلام هناك الكثيرون ممن جحدوا هذا النوع من التوحيد وأشركوا شرك ربوبية، الذين يدعون الأموات من دون الله رب العالمين ويطوفون بقبورهم ويقدمون النذور لهم ويرجونهم ويستغيثون بهم، هؤلاء أشركوا شرك الربوبية تقول له استنى عم الشيخ، ده هم صرفوا انواع العباده والعباده دي الوهيه. تقول لك لا، ده هم اشركوا ربوبيه واشركوا الوهيه. ازاي الكلام ده؟ لان من صرف نوعا من انواع العبوديه لغير الله وقع في شرك الالوهيه. طيب، ومن رجى الخير من غير الله من المخلوقين اعتقد ان المخلوق يملك التصرف. وملك التصرف لمن؟ لله. ده ربوبيه، يبقى وقع في شرك ايه؟ الربوبيه. وقع في الاثنين، الوهيه وربوبيه. واضح؟ فمن هنا ندرك ان هذا النوع من التوحيد يستلزم توحيد الالوهيه. فمن اقر بان الخالق المالك المدبر هو الله يستلزم هذا الاقرار الا يعبد الا من؟ الله عز وجل. بهذا القدر اخوتنا نكون قد بينا باختصار مفهوم توحيد الربوبيه، ان قدر لنا بقاء وكان اللقاء نتحدث عن النوع الثاني من انواع التوحيد، عن توحيد الالوهيه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا عن حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.